بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء أي من الأدلة في كتاب السنة على أن سبب كفر بني آدم كفر والخروج من الدين والعزة خروج من الدين والعزة عنهم. أن الكفر على قسمين: كفر أصلي وهو ما كان عليه كفار من المشركين والوثنيين، وكفر من سبب الردة عن الإسلام. المراد هنا أنه احتمل أنهم يكونوا مسلمين في أول الأمر ثم يرتدون عن الإسلام بسبب أسباب الهجرة. بني آدم يعني جميع الناس من الأمم السابقة والأمم اللاحقة. سبب هذا مضطرب لبني آدم وتركهم دينهم، أي رجوعهم عنه وردتهم، تركهم بالشر معطوف على كفر، لأن سبب مضاف الكفر مضاف إليه، عقب عليه تركه، معطوف على المجرور والمجرور، ودينهم مفعول، لأن المصدر إذا أريد يعمل عمل فعلي. دينهم مفعول فيه بالشر تركه، وقوله تركهم دينهم تأكيد لقوله سبب كفر بني آدم، لأن ترك الدين والكفر بمعنى بمعنى الواقع. أو أن يكون كفر بني آدم الكفر الأصلي تركهم دينهم جدا، يقول مراد الشيخ رحمه الله أن سبب الكفر الأصلي سبب جدا هو الغلو. الغلو اللغة الزيادة، يقال غلى السعر إذا زاد وغلى الخزن إذا ارتفع فيه الغليان بسبب الحرارة. الغلو الزيادة لغة، وشرعا هو الزيادة عن الحد المشروع. الغلو في الشرع هو الزيادة عن الحد المشروع، ويقول بالقول أن يزيد الإنسان الكلام، ويقول بالاعتقاد بالعكس بالقلب، ويقوم بالفعل. الغلو يقوم بالقول وبالاعتقاد وبالفعل. لأن يقول قولا هي زيادة عن حد المشروع، أو يعتقد اعتقادا بشخص أو بشيء اعتقادا زائدا عن الحد المشروع، أو بالفعل لأن يزيد في العبادة عن الحد المشروع، يتشدد في الدين التحليل والتحريم، ويتشدد في التحليل والتحريم، ويتشدد في التعبد والصيام والصلاة وغير ذلك. شدة حتى يجلس على كل الأمور في العبادة. وهو في جميع أنواعه محرم، وغلو في جميع أنواعه محرم، المطلوب الاعتدال. فالغلو محرم والتساهل أيضا محرم، والمطلوب والمشروع والاعتدال بين الإفراط والتبعير، بين الغلو والتساهل، بين الإعراض والجفاء، بين الإعراض والجفاء وبين التشدد. لا يكون الإنسان معرفة وجادية ولا يكون غالية أو متشددا، كلا طلب قصد الأمور لبين، كما يقول الشاعر كلا طلب قصد الأمور لبين، خير الأمور الوسط. فلا يتساهل الانسان بدينه ويضيع ولا يتكسف ويغلو، وانما يكون معتدلا، هذا هو المطلوب. والصالحين المراد بالصالحين الصالحين من العباد الانبياء والاولياء والعلماء. فلا يغلو الإنسان بالشرك حتى يرفع الفوق منزلة، لأن هذا سبب للشرك، شرك وعبادته من دون الله عز وجل. فالغلو في الشخص سبب لعبادته، سبب للشرك. والغلو في العبادة سبب لترك العبادة، لأن الإنسان بشر جبل فيترك العبادة، سبب انه ارتداد على نفسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من المبت لا ارضى انقطع ولا راى ارضى، المبت هو المتكلم مثل اللي يكون في سفر فيسرع السيف ويسرع من السيف فراحلته تكل تعجل فيبقى يدور راجعها، لا ظهر الأرض وتبقى المسافة ولا أرض القطع. أما إذا كان الإنسان يعمل بعلم واعتدال فهو كالمسافر الذي يجد كثير في يقسم الاعتدال، فإنه يقطع المسافة وتبقى راحلته ما يتأثر. وهذا الشيء ما أحد يرسل شيء مكين كما يقول الإسلام، ألم يكاد تبين أحد إلا غلب الدين عند الله ويجري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولا تقصوا، لا تقصوا تصير الدين تزعم أن تسمع أرض شيء من الدين يبقى أشياء كثيرة كثيرة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم على الكفر لا تستطيعون، ان الله لا يعلم حتى تنزل. الحاصل ان الغلو مذموم، وان كان الانسان قصده حسنا ونيته طيبه هذا لا يكفي، لا يكفي انه يجيب له ويستفيد ولا نيته طيبه ولا هذا منهي عنه وهو خطأ. هذا ما المقصود به، ولكن المقصود بالغلو هنا هو غلو الأشخاص، غلو الخارجيين هو الذي سبب الشرك عند بني آدم، كما حصل لقوم نوح لما غلوا الصالحين كما يأتي على الذات، كما حصل في هذه الأمة لما غلوا الأولياء والصالحين عملوا قبورهم في بلوكهم كما يأتي في هذا الذات وهو في الأبواب التي بعد.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
الله جل وعلا نهى أهل الكتاب أن يغلوا في دينهم، والمراد لا الكتاب واليهود والنصارى. لا تغلوا أي لا تستسلموا وتزيدوا في دينكم. لا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته ونصارى إلى مصر، لأنهم غلوا في المسيح فاعتقدوا أنه ابن الله أو كاتب ثلاثة أو هو الله، فقد كبر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقد كبر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح بن الله، هذا غلوهم في الشخص حتى جعلوه ابن الله تعالى الله عن ذلك وعبدوه من دون الله، هذا سبب الغلو. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ليس هو ابن الله ولا هو الله ولا ذلك الثلاثه، وانما هو رسول الله ارسله الله الى بني اسرائيل، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، جعلني نبيا، أقل جعلني ابنا أو جعلني ثالثا، جعلني نبيا، وقال أنا عبد الله، عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، فهو عبد لله ونبيه، عبد رسول عليه الصلاة والسلام، ليس كما يعتقد النصارى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء هذا يقرأ الله بعد قوله تعالى فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وبعد قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من ذلك إلا إله واحد، الآلهة ليست ثلاثة كما تقول النصارى، وإنما الله إله واحد سبحانه، ما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينسوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ليس ربا ليس ابنا لله، قد خلت من قبل الرسل رسول مثل الرسل السابقين قبله، فلماذا تقولون المسيح ابن الله ولا تقولون ان الرسل كلهم ابناء الله؟ اذا كانت الرساله تقصد ان يقول الرسول ابنا لله فليكن جميع الرسل اذا ابنا لله تعالى الله عن ذلك، قد خلت من قبل الرسل وأمه مريم صديقة، والصديق هو المبالغ في الصدق، ودرجة الصديقين هذا درجة الأنبياء، هذا درجة الأنبياء. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديق هو المبالغ في الصدق، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يتحقق صدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديق هو شهير الصدق الذي لا يخلو منه شيء. هم صديقا من الصديقين، عيسى رسول الله، وهم صديقا من الصديقين. ليست كما يقولون انها زال الثلاثه، وامره صديقه كان ياكل عن الطعام، كان عيسى ومريم ياكلان الطعام، دل على انهم بشر، انهم مخلوقون، لان الرب لا ياكل الطعام سبحانه وليس بحاجه الى الطعام. الذي ياكل الطعام هذا دليل على نفسه وحاجته الى الطعام، ولو لم ياكل الطعام هلك، وكونهما ياكلان الطعام هذا دليل على انهما ليس بارباب، هذا برهان، برهان عقلي على بطلان اعتقاد الهيه للمسيح وامه. فانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يقول لي ان اقول ما ليس لي بحق. والآن الايتان في سوره النساء وفي سوره الزاهيه، وان كان المخاطب بهما بنو اسرائيل فان اللفظ عام اسم الجميع، اسم المسلمين، لان القران جاء للمسلمين، وهاتان ايتان من القران، ليس هو خاصا، ليس النهي عن الغلو، ليس النهي عن الغلو خاصا ببني اسرائيل او باهل الكتاب. فهذا هو الشاهد من الآية، النهي عن الغلو، النهي عن الغلو، وانه جرى اهل الكتاب الى الشرك لله عز وجل. نعم.
في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصارا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
هذا الحديث عن تفسير ابن عباس في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: قالوا لا تدعون من آلهتكم ولا تدعون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين في قومهم، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قوم نوح لما رآهم حزنوا عليهم وفقدوهم، فاستغل الشيطان هذه الفرصه وقال لهم: صوروا صورهم واكتبوها على مجالسهم حتى تتذكروا احوالهم، تذكروا العباده. فهو جاءهم من طريقهم يحثهم على العباده، وان هذه الصور فيها مصلحه لانها تذكر أحوال الصالحين ونشط على العباد، وهو يقصد غير ذلك، يقصد أن هذه الصور في المستقبل تكون أشياء. ففعلوا صوروا صورا ونصبوها، ويحلوا الألقاب جمع نصب وهو الصورة التي تعلق أو تنحت من الحجر أو من الطين. هذه الألقاب، الألقاب هي الصور التي تعظم الذكريات كما يقولون الآن، يعرفون الصور ويقولون هذه الذكريات. وهذا هو فعل فضله، وإن كان في الوقت الحالي لا يعبدونه، لكن يأتي وقت في المستقبل يجني الشيطان لأهله أن هذه الصور تنفع وتضر يعبدونه. إذا فعل السبب وجدت النتيجة فيما بعد، وإذا قطع السبب، إذا قطع السبب فإنها لا توجد النتيجة. والشيطان حريص على الناس جميعا، وله نظر بعيد، وما هو ينظر إلى الجيل الحاضر، أن الجيل الحاضر يعلم أنهم لم يعبدوا هذه الصور، لأنهم يعرفون التوحيد، يعرفون الشرك، فيهم العلماء، لكن يحتفي منهم بنفسه لزعم انها تذكر باحوال العباد والمجتهدين، يظهر هذا المظهر النصيحه والعباده. ثم اذا مات هذا الدين وفقد العلماء الذين ينهون عن الشرك، وجاء فيه الجاهل جاءه الشيطان وقال هذه تنفع وتضر، كما حصل لقومه كما لما غلب اولاده ونسق العلم او نسق العلم يعني مات العلماء، جاء الشيطان الى من بعدهم وقال ان اباءكم نسبوا هذه الصور لان تعلم وبها كانوا يسقون النظر، فعبدوها من دون الله. حدث الشرك في الارض، اول شرك حدث في الارض بسبب صور الصالحين او بالتصوير. ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المصورين تحب الناس بعذاب يوم القيامه، لان التصوير وسيله للشرك. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وقال من صور صوره كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ليس بمات. وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يجعل الله في كل صورة نفس يعذبون بها في جهنم. فاشتد ذكره صلى الله عليه وسلم على تعريف الصور لأنه وسيلة إلى الشرك. وإن كان هل يصورون في الوقت الحاضر او الناس في الوقت الحاضر لا يخفى عليهم من عباده هذه الصور، لانهم يعرفون التوحيد، فيهم علماء، فيهم من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن في المستقبل اذا انعقد السبب ووجد فان الشيطان ياتي الى الجيل المستقبل ويغريه اليه تعلق بهذه الصور، خاصة إذا كانت صور معظمين كصور الملوك والخلفاء والصالحين والعلماء، إن الشيطان يدخلهم بها والعياذ بالله. فسبب الحقيقة أن الصور أوقعت الأمم في الشرك، أولا قوله كما سمعت، ثانيا قوم إبراهيم أو الغالين كانوا يعبدون التماثيل، هذا الصور ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاقل، هذه الصور. كذلك اليهود لما نور لهم الثاني العجل، صورة عجل، قال هذا إلهكم وإلهكم، فعبدوا العجل من دون الله عز وجل. العجل تمثال على شكل عجل من الكفر، صورة فيها فتن عظيمة، فإن كان الناس الآن يسمونها فن من الفنون، يدخلون في الفنون ويتعلمونها على أنها فن، فهي من عمل الشيطان. لا يجوز التساهل في شأنها، ويجب قطع ذلك عن المجتمع المسلم. فهذا فعل الشيطان مع قومه. ولما جاءه نوح عليه السلام ينهاهم عن عبادة هذه الصور، تعقبوا لها وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا نعم.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه.
هذا الحديث عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، كان الخلفاء الراشدين وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر. يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ما معنى الإطراء؟ معناه الغلو في المشي، الغلو في المشي، الزيادة في المسجد، لأن هذا يجب من الشرك. ابن مريم أطغاه النصارى ومسحوه حتى آل بهم الأمر إلى أن قالوا إنه ابن الله وعبدوه من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى هذه الأمة عن الغلو في مسحه ابن الله. لا بأس أن يمدح صلى الله عليه وسلم بالصفات الكريمة، قد مدحه حسان بن ثابت ومدحه الشعراء في وقته عليه الصلاة والسلام، لكن من دون غلو. إنما أن يغوي أكثر الخلق ما لمن ألوه به في غلبه عند حلول الحال العام، إن لم تكن في معاني حاكما بذي فضلا وإلا قل يا جلة القدر. وفيه بموتى غلى في نفسه صلى الله عليه وسلم حتى زعم انه لا يخلص من العذاب الا الرسول، وانه ان لم يخلصه فانه هالك. ونسل الله سبحانه وتعالى من غلى وقال حرمت من جودك الدنيا وضارتها عن الدنيا والاخره من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فليست لله عز وجل. ومن علومك علم اللوح والقلم، ادعاءه يعلم الغيب، يعلم ما في النوع المحفوظ الذي كتب به القلم الذي امر الله سبحانه وتعالى. هذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي شرع من الشرك، اذا اعتقدوا ان له الدنيا والاخره وانه هو الذي ينزل من النار يوم القيامه، ينزل من عذاب الله، هذا هو الغلو الذي يؤدي الى الشرك. فسالفون الناس الى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هذا المسجد، بسبب هذا المسجد الزايد عن حقه صلى الله عليه وسلم. لا شك ان الرسول له الحق، لكن حق الله احد. يقول ابن القيم رحمه الله لله حق ليس بعبد، ولعبده حق، هما الحقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. الرسول له حق لكنه لا يصل الى حق الله سبحانه وتعالى، حق العبوديه، حق الله والعبوديه. تجمع حق الله على العباد على ان يعبدوه وان يشركوا به شيئا، هذا حق الله، هذا ما يشاركوا به احد، لا نبي ولا احد. والرسول له الحق والمحبة والطاعة والاحترام والتعزيز، يعني احترام والتوقير والصلاة والسلام عليه، هذا من حقوق صلى الله عليه وسلم، هو حق صلى الله عليه وسلم، حق الرسالة والاتباع والمحبة والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. أما العبادة فهي حق لله، الدعاء حق لله، الاستغاثة حق لله، عبادة لجميع الوعداء حق لله، إلا أن الرسول منها فمن طلب من الرسول شيئا مما لا يقدر عليه الا الله فانه الرسول قد خلا فيه واصغاه في الله. كذلك من مدح ما ليس فيه انما هو الحق لله فقد خلا فيه واصغاه عليه الصلاه والسلام. لا تقول كما اصغر في النصارى ان الله يعلم، ثم قال انما انا عبد لله سبحانه وتعالى. العبد ليس له من الربوبيه والالوهيه شيء، تقول عبد الله ورسوله. عبد الله هذا رد على الذين يغلون ورسوله، هذا رد على الذين يجحدون رسالته صلى الله عليه وسلم وينكرونه. هذه نهي عن الاغراق والتغيير في حقه صلى الله عليه وسلم. انما انا عبد، تقول عبد الله ورسوله.
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكره فدوى إنما محمد الغلو عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة لقب الجراح لما قرر صلى الله عليه وسلم للمزدلفة إلى منى أمر ابن عباس، أمر الفضل بن العباس أن يلقط له حتى أيدي في رمي جمرة العقبة، فلقط له سبع حصيات مثل حصى القلب، مثل حصى القلب وهو الذي يطلق على الأصابع، قد وصفوه بأنه فوق الحمر ودون الكل، فوق الحمر في يده، الحمر معروف. فأخذ صلى الله عليه وسلم الحصى وجعل ينفضها بكفه صلى الله عليه وسلم ويقول أمثال هؤلاء فرض وإياكم والغلو. هذا تحذير، إياكم بمعنى أحلى، والغلو منصوب على التحذير. ثم علل صلى الله عليه وسلم هذا النهي بقول فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم أهلكهم الغلو وهو الزيادة في العبادات. أي واحد يقول هذا الطريق خاص ما تسوي شيء، يأخذ حصر خاص اللي يغلبها الشيطان الشعب، هذا غلو. لا يأخذ حصر الكبار عندما يأخذ مثل ما الحصى الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء في الأرض. وإياكم والغلو، هذا إن حصل في عموم شيء، يعني لأن العبرة في عموم اللفظ لا بالخصوص السبب. ثم اخبر ان ما اهلك الامم قبلنا الا الغلو في العبادات، كما ذكر عن بني اسرائيل، كما ذكر عن قوم نوح لما غلوا الصالحين. نعم.
وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
ويقول الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، المتنطعون مراد بهم الذين يتنطعون من ثلاث، يتنطعون من ثلاث، يظهرون الفصاحة والبلاغة، يفخمون النطق ويعملون إلى غريب اللغة والألفاظ التي لا يعرفها الناس من أجل أن يظهر أنهم علماء وأنهم يعرفون اللغة العربية صحة. لا، هو الذي يخطر أو يتحدث إلى الناس أنه يحدثهم بما يعرفون، ولكنهم من الكلام الذي يفهمون. أما أن يجيب ألفاظ ما يعرف عن الناس ولو من اللغة العربية، لغة إلى اللغة العربية لا يأتي، بل يتكلم بحسب المقام ويأتي بلغة يفهمها المخاطب. قال إنما هي لا تضيعون، قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هذا دعاء، دعاء عليهم في الهلاك. والمتنطعون هذا يفاقون بالسلام ويظهرون الفصاحة والبلاغة ويخاطبون الناس بألفاظ لا يعرفونها في المخاطبة وإن كانت من اللغة العربية، فلا تأتي أشياء غريبة عن أسماع الحاضرين. نعم، هذا فيه دليل على أن التنفع والغلو في الكلام ممنوع، فكيف في العبادة؟ الغلو في العبادة، الغلو في الأذكار. أخبر أن الذي يعملون هذا أنهم خالصون، وهو يتنفع في الكلام فقط، فكيف بالذي يتنفع في العبادة؟ أن يتنفع من الأذكار ويغلو فيه، هذا أشد. نعم.
قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهل في هذه الأمة كما سيأتي ذكره. قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه، واليهود مع العزير.
قال تعالى
ما
قال في اليهود وعن العزير، هل هو نبي أو رجل؟ قال مثل ذلك، بعضهم يقول نبي، بعضهم يقول مهاجر صالح. وعلى كل حال، إن كان نبي ففيه الغلو في الأنبياء، وإن كان صالحا ففيه الغلو في الصالحين. نعم.
وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونفرا.
نعم، وقع الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة نظما ونفرا بحق الله، وأنه كما في قوله قائد البرزة، برزة المدينة الموصيف وغيرها من المدائك، يسمونها المدائك النبوية، ويغلون فيها ويصفون بأوصاف الرب سبحانه وتعالى، ويقرؤونها في الموالد، يقرؤون هذه المدائك في الموالد، أخلاق الموالد، أنها يزعمون مسح للرسول صلى الله عليه وسلم.
كما في كلام البوصيري والبرائي وغيرهما،
البرائي
وغيرهما
من الذين قالوا الصائم في مسجد صلى الله عليه وسلم وغلوا فيها، ومثل ما في نهج البرده لأحمد شوقي، البرده والعنديه أحمد شوقي من هذا النمط، ومثل ما في تشمير البردة للعراق والجاوز للجيش العراقي ونفس الشيء. نعم.
وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا.
النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أمته وحتى في الأشياء الجائزة نهاهم عن قوله، لما جاءوه لما قالوا قولوا بنا نستعيذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستعاذ به إنما يستعاذ بالله. هذا من باب سد الذرائع، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم يقبل أن يمنع هذا المنافق من هذا المسلم، يقبل أن يريده في هذا، ولكنه نهاه من باب سد الذرائع لئلا يبطل بهم هذا إلا الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، فنهاه عن الشيء الجائز خوفا من الوقوع في الشيء الذي لا يقدر، فما سد الذرائع. وكذلك في الألفاظ الشركية، الألفاظ لا يعتقد لكن بالله خط، ثم قال له رجل ما شاء الله وشيء، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فأما الرسول صلى الله عليه وسلم له مشيئة، له مشيئة، ولكنه قال هذا من باب حفظ الذرائع، تعظيم جانب الله سبحانه وتعالى. ولما قالوا له جاءه وقت وقالوا له انت سيدنا وابن سيدنا لخيرنا وابن خيرنا، قال انما سيد الله، قولوا بقولكم او بعض قولكم، انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله. لا شك مسيد صلى الله عليه وسلم وسيد بني ادم كما في الحديث عن السيد ولد ادم ولقاه وسيد عليه الصلاه والسلام، لكنه منعه من هذه المواجهه في المسجد من باب سد الذرائع والغلو في مسجد صلى الله عليه وسلم. واذا كان هذا الاشياء التي جاءت، فكيف بالاشياء المحرمه في رياضه من خلق غالبا ان يسجد؟ الاشياء محرمه ولذلك الشرك. فهو نهاهم عن الالفاظ التي اصلها جاهز أفضل من الوقوع الذي لا يجوز، مخافرة منه صلى الله عليه وسلم على التوحيد. نعم.
فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد، فأينما وقع فيه هؤلاء الجهلة وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله، وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونفرا كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما، وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا.
هذا الحق هو سيدنا وهو خيرنا عليه الصلاة والسلام، لكنه نهاهم عنه الله بالذرائع
لا يتضرر من هذا الهدف إلى هذا الهدف. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقول القائل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا
أي شريكة. نعم. قل ما شاء الله
بل ما شاء الله وحده. قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال
من شابه اليهود والنصارى،
قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأقاليد حدت لهم عند باب كندس فقذفهم فيها.
الغالية الذين قالوا اجعل أنت أنت الله، هي جماعة من الشيعة يعتقدون بالألوهية في علي، قالوا لهم الغالية. فلما ظهروا في وحي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حرقهم بالنار، خد لهم مقاعد يعني سفر لهم صغر مستطيلة في الأرض غلبة لله عز وجل، وأعطاه الصحابة على أرض، لكن يرون أنه لو قتلوا بغير النار قتلوا في البيت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار كما قال صلى الله عليه وسلم. الشيعة هذا أقطع منهم الشيعة المفضلة الذين يفضلون عليا على غيره من الصحابة، هؤلاء يحقون أخف الشيعة، ومنهم الذين يقولون ان عليا احق بالخلافه، يقولون ان علي احق بالخلافه من ابي بكر وعمر وعثمان وانهم ظلموه، وهذا الذي عليه الجعفريه وغيرهم من الذين يعتقدون ان الخلافه لعلي هذا يجد عليه. ومنهم من غلا فيه ورفعه الى مرتبه الاولويه وهم الغاليه، قال لهم الغاليه الذين اعتقدوا به الاولويه. ومنهم من يعتقد انه هو الرسول، يعني هو الرسول، وان جبريل قال الامل وذهب بها الى محمد وهو يحكي عليه. نعم، يقولون هذا الامين وصدها عن حيدر، قال الامين عن جبريل وصدها عن حيدر اللي هو عن سمون حيدر. نعم،
فعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاذيل خدت له.
من هم من يعتقد أنه أفضل الصحابة؟ هذا واحد. من هم من يعتقد أنه أخذ الخلافة؟ من هم من يعتقد، لا قبل هذا، من هم من يعتقد أنه أفضل أفضل أو لا يقال له المفضلة؟ من هم من يعتقد أنه أخذ الخلاف من الخلفاء الراشدين، ومنهم من يعتقد انه الحق الذي سالك من محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعتقد انه الحق الربوبيه فهو الراشد وهو الرب، فهم درجات طبقا. لا،
فامر بها قبيله حدت لهم عند باب الشنده فقذفه فيها، واتفق الصحابه على قتلهم، لكن ابن عباس
قتلهم قتل رده، سبق الصحابه على قتلهم قتل رده، لكن يخالفون علي رضي الله عنه في وسيله التي قتلهم بها.
لكن ابن عباس مذهبه ان يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول اكثر العلماء.
نعم،
قوله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما،
وهو قول اكثر العلماء فيه وفي غيره، انه يعني لا يجوز التحريق. وإن كان وقع تحريش النار من علي الغلاف، وقع تحريش النار من الجنقية، وقع هذا من بعض، لكن اللي عليه الأكثر أنه لا يكون عز النار أبدا، وإنما يستمد
به. صحيح يعني ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يدركون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولن تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
يعني نسي العلم بموت العلماء، في رواية نسخ العلم يعني هبط. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب العلم ولكن يطبر العلم بموت العلماء، فإذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقي عالما أحد الناس رؤوسا جهالا أكثر من غيرهم، الشيطان لا يجرى له في عبادة الصور لوجود العلماء لأنهم سينكرون عليه، وإنما تجرى لما قبل العلماء، فهذا فيه ضرر قبل العلماء. وعن هذا ينفذ الشيطان، وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عالم، عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عالم. نعم،
قوله في الصحيح أي صحيح البخاري.
نعم،
وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، والذي في البخاري عن ابن عباس عرف الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت في الجلد في دولة الجلد، وأما سواع فكانت في هذيل، وأما يهود فكانت في مراد ثم لبني بطيف بالجرم عند سبأ، وأما يعوق فكانت في همدان، وأما نصر فكانت في حمير في آل ذي الكلاع، أسماء رجال الصالحين في قوم نوح إلى آخره. قوله أن ينصبوا هو بكسر المهملة، قوله أنصابا قوله أنصابا
الأنصاب جمع والنصب هو الصورة المنصوبة، النصب هو الصورة المنصوبة، وما ذبح على النصب أشعار أصنام.
قوله
القاتل ولا النطق في الثانية الحين غرور نطق في الثانية
قوله أنصابا جمع نصب وهي الأقلام التي صوروها على صور الصالحين قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت الذي في البخاري ونسخ العلم
يعني النفس يطلق على معاني تقول نسخ الشمس الظل إذا أجلته نعم ونسخت الرياح على الارض الجار اذا ازالتها فالنفس هو الانسان وذل النفس المعروف عند الاصوليين وهو رفع حكم شرعي في اثبات حكم اخر لدليل الهدى
الذي في البخاري ونسخ العلم فلعل الذي هنا روايه فصارت هذه الاقلام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما الى عبادتها وكل ما عبد
يدل على خطر الصور يدل على خطر الصور والارتباط بها ولكنما تعليقها على الادراك الاخيره الى ان تخرج ولو على المدى البعيد
وكل ما عبد من دون الله من قبر او مشهد او صنم او طاغوت فالاصل في عبادته هو الغلو فيه كما لا يخفى على ذم البصائر
يغلو في شجر حتى يعبده من دون الله يغلو في شجره حتى يعبده من دون الله يغلو في شمس حتى يعبده من دون الله السبب الشرك هو الغلو الغلو في شيء
كما جرى لاهل مصر وغيرهم فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي
قالوا في أحمد البدوي وأحمد البدوي هذا ما له تاريخ معروف إلا أنه جاهل يدعون ولي وبنوا على قبره صار الناس يأتون إليه الآلاف ويسرقون عنده ويقولون له هو المعين يكون وما عرف إلا بأنه يقول له دخل في النفس يوم الجمعة وبارك قال ولا بالصلاة
قال غنى ولا ساقط عن الصلاة ما جرى الله ولا جرى هذا كله غنى ولا ساقط عن الصلاة نعم فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل أمره بطلقة أمر أحمد
البدوي بطلقة من الرسل ربما يتبع حول أن يعرف عن شيئا كثيرا نعم
وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة ومع هذا فصار أعظم مع هذا فصار أعظم آلهتهم أعظم آلهتهم مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل ذكره السخاوي عن أبي حيان فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة وفيهم من يسجد على عتبة حضرته
البعيد القريب يسجد على عتبته والحضور به
وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيل وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني لما يعتقد أهل مصر في البدوي
عبد القادر الجيلاني هذا إمام جليل من الحنابلة عالم عالم وليس هو من أحمد البدوي هو عالم عالم فقي وغلى فيه وتعب واقترانات فعبدوه من دون الله القادرين هم من القادرين هم من يرون عبد القادر الجيلاني والقادرية طريقة معروفة من الصوفية وهي كثيرة قادرية كثيرة التي قلنا لعبد القادر الجيلاني عبد القادر بريء من المقصود هو عبد القادر عالم عالم وهو من الحنابلة عرف كتاب والغنية مطبوع عموما، وهو من قدماء الحنابلة. وفي من الحنابلة من هو أعلم منه وأعلم منه ولا أقل ولا
أقل منه. وعبد القادر من متأخر الحنابلة وله كتاب الغنية، وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد، لكن فيه زهد وعبادة وفتنوا به أعظم فتنة.
لكن عبد القادر فيه زهد وعبادة أفضل الله، وهذا من الذين يدعون إلى عبادة غير الله،
وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت. والسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات، وقد جرى الكرامات لمن هو خير منه وأفضل. فبعض الصحابة
لا يوجد إن العبد ربة من دون الله، الكرامات لا يوجد إن العبد إذا جرت على يد أحد لا يوجد منه يعبد من دون الله، عبادة حق لله جل وعلا.
وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين،
ولا عبد من دون الله.
وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به، وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي،
يعبدون حتى الملائكة ابن عربي يقول هو أفضل أهل الأرض، لأنه يعتقد بوحدة الوجود، ولا يعتقد أن الماضي يمكن كان من الخالق والمخلوق، وأن الكون كله هو الله، وأن من اعتقد أن هناك خالق ومخلوق فأمره والموحد عنده، الموحد هو الذي يعتقد وحدة الوجود وأنه لا ينقص من المخلوق، هذا هو الموحد عند هؤلاء عند الوحدة الوجود، وهو إمامه، هو إمامه، هو
نعم. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي
بالعرب بالحاج من الطائف، نعم. وهو المشهور
العام الشام، نعم. وهو إمام أهل الوحدة الذين أهل الوحدة،
وحدة الوجود يعني،
نعم. الذين هم أكثر أهل الأرض،
أكثر أهل الأرض، لأنهم يعتقدون أن الله هو كل شيء، كل الكون هو الله، ولكن الكون لا يقصد من خالق ومخلوق. من يعتقد انه ينقص الى خالق ومخلوق عند ربه، نعم.
واكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين، كأناس بمصر وغيرها.
وجرى حتى لو كان فضل دين ما يعتقد فيه، لكن الاعجب من ذلك انه هذا الفضل ولا دين، بل ولد
يعتقدون فيه، نعم. وجرى في نجد قبل هذه الدعوه مثل هذا،
ترى من البلاد كان فيها صيرات أبو الجنة، وكان فيها نخل نخيل كان يقول فيها، وكان فيها النهر وحدة الوجود في العام، وكان في الخرج، وكان فيها من أبلاد ما جرى في البلاد الأخرى. لكن لما من الله عليها بظهور الشيخ رحمه الله وقدع بدعوته المجاهدة في سبيل الله، فزال الله عن هذه البلاد،
وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما علمت فيه البلوى، كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة منهم. والأصل في ذلك الغلو تزيين الشيطان. وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك،
كانت تلبية في التوحيد، تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام توحيد، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمت لك والملك لا شريك لك أنت. فلما صار يعني صار الجماعة في الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم غيروا دين إبراهيم وغيروا التلبية، قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يعني الأولياء الصالحين، أنهم شركاء لله، لكن أقول كل الله أملكه هو ومالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد التنبيه على ملة إسرائيل لا شريك لك.
حتى كان عمرو بن الوحي الخزاعي، فبينما هو يلبي تمثل
عمرو بن الوحي كانت خزاعة قبيلة خزاعة سيطرت على الحجاز فترة من الزمن، وكان منهم عمرو بن الوحي الخزاعي سيطر عليه ولي الملك، وذهب إلى الشام للعلاج ورأى الشام يعبدون الأصنام، فدخل هذا في هجرة وجلب معه أصنام من الشام ووزعها على الأرض، ومن ذلك الوقت دخل الشيخ في العرب في بلدة إسماعيل عليه السلام بسبب عمرو بن الوحي.
وذكر عن السير أن التسمية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو وقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو فدانت بها العرب.
كان المسألة في الملوك ما اقتنع بها عمرو بن الوحي وكان ملكا، المسألة في الملوك.
قوله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فطولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بنون الوفاء المصغر العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأ في الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23 من الهجرة. قوله لا تطروني، الإطراء هو الغلو، كما أطرت النصارى ابن مريم كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوزوا هذا القول في الخطاب، وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه، لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها 3. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخاحضين فيما لا تبلغه عقولهم.
قد يكون في العبادة تنطع، قد يكون في العبادة، وقد يكون التنطع في السؤال يسأل أهل العلم لا يحاجه إليه، يسألهم عن أشياء غريبة تجد أنها في الحاجة، هذا من التنطع في طلب العلم. وقد يكون التنطع أيضا في الخطاب مخاطبة الناس، أن يخاطبهم بلغة غريبة عليهم، هذا من التنطع في الخطاب. نعم، التنطع يسأل.
وقال أبو السعادات
يكون التنطع في اللفظ أيضا يخرج الألفاظ بطريقة فيها تنطع فيها يعني زيادة اللفظ تضخيم اللفظ والنور.
قال أبو السعادات: هم متعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى خلوقهم. وقال النووي في كراهة التطاعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثة، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة بما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك لله. والفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان في مجلس عوام فبدأ بالكلام باللغة العربية الفصحى، فهل يعد هذا تنطعا أم يتكلم بالكلام العام؟
نعم، هذا كلام
لا يفهمون. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعليق صور المعظمين الرؤساء وقادة، هل هذا جائز علما لأنه يستحيل أن يترتب عليه عبادتهم؟ وما الحكم لو أجبرك رئيسك في العمل على وضعها في مكتبك وتخشى من الفصل من الوظيفة؟
هذا لا يجوز، هذا حرام. هذا في القول تفرق في الآية وقال رجل لا يمكن يستحيل الأسواق هذا رأس، يعني هذا ما يعرف معلم من التعلق بالصور والأضرحة والقبور، ما صار مستحيل، ما صار مستحيل هذا. وثاني لو فرضنا أنه مستحيل كما يقول فإنه لا ينظر إلى الوقت الحاضر، ينظر إلى المستقبل، لأن يشوف من بعد إذا رأوا هذه الصور قالوا هم ما عليها العلماء والعلماء لو هذه أنكرنا لأنكرها العلماء في وقتهم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يحصل الآن من دعوة لإحياء الصلاة هل له علاقة بهذا الباب؟
له علاقة، نعم، إذا دخل في إحياء الصلاة إذا دخل فيه نفس الصور والتماثيل التي يكون في الارض مرفوعه في الارض يحذرون ويجيبون يفكون بالاسهم يدخل في هذا.
وماذا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يفعل حتى تبرا ذمته؟
يبين فان من راى منكم منكرا فليغيره، فان لم يستطع فبالشان يبين للناس ان هذا لا يجوز. وأما
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشيعة الاثنى عشرية القائلين بتحريف القرآن وكفر الصحابة وقذف عائشة رضي الله عنهم أجمعين وغيرها من العقائد الكفرية، هل يعدون كفارا وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم؟
لا يعدون مرتدين إذا اعتقدوا من القرآن المباشر أو المحرر الإذن عن الإسلام أو اعتقدوا في أئمتهم منهم يقعون ويقعون يعبدون من دون الله ويزنون على أرض الحج الإذن عن الإسلام يذكر لله عز وجل.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مدرس لطلبة الصم والبكم يشرح أحاديث الصفات بالإشارة فكأن أحدهم قال له إن هذا تمثيل، فإذا كان هذا تمثيل فما هي الطريقة لشرح هذه الأحاديث لهؤلاء؟
هذا ما هو تمثيل، هذا من باب التوضيح، هذا من باب التوضيح وبيان هذه الصفات حقيقية وليست مجازية، إنها حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن الى الله كان سميعا بصيرا اشار يقف عليه الى عينه والى اذنه عليه الصلاه والسلام، وليس هذا من التشكيل، انما هذا بيان بان هذا اللفظ حقيقه وليس مجازا كما يقوله المؤول.
نعم. اقول فضيله الشيخ وفقكم الله، من الملاحظ ان النصوص الوارده هي في الصالحين، فكيف دخل معهم غيرهم حيث إن الصالحين هم محل الخطر وغيرهم غير معظم في نفوس الناس، وهذا هو المشاهد كذلك في أهل الكتاب من عبادة الصالحين فقط.
غير المعظمين وأيضا غير الصالحين غير المعظمين من ذات خد الزرارة فلا تعلق الصورة لا للعظماء ولا للصالحين ولا للعلماء ولا للعامة، لا تعلق الصور، كان وسيلة إذا علق الصور العامة علق الصور العلماء، إذا علق الصور العلماء علق الصور الرؤساء والملوك، هذا ليس حتى
كن فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر كلام الناس حول حقيقة الصور المحرمة، هل هي التي ترسم وتعمل باليد؟ أم تدخل فيها الصور الفوتوغرافية وكاميرا الفيديو وغيرها؟
هذا كتاب عظيم، عقيمة عظيمة كتابة ولا فائدة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور عموما، قال يجي واحد متحلف ويقول في فرق بين الصور ويخصص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من غير دليل، هذا كلام غافل وتحلف وهذا من التنطع للجمع، هذا هو التنطع. الرسول ينهى عن الصور عموما، ينهى عن المصور، يجي واحد يقول لا في تصوير حلال تصوير ما هو حرام، قال لكن قد يرقب بالضروره في بعض التصوير، ضروره الحرام اذا اضطر اليه يوقد منه قدر الضروره. الله جل وعلا حرم اليه الوسل ونحن نسجيه، قال الا من قدرتم اليه، الا من قدرتم اليه، فمن اضطر غير باب ولا عاب فلا اثم عليه، ان الله غفور رحيم. فاذا اضطر الى الصوره فانه يفعلها من باب الرخصه بقدر الضروره فقط، والا الاصل في التصوير هو حرام كله.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انا مدرس اقوم بتدريس ماده التربيه الفنيه للطلاب، وفي بدايه كل عام انهاهم عن تصوير ذوات الارواح وعقوبة ذلك، وآمرهم برسم ما لا روح فيه من الجمادات، فهل علي اسم في تدريس هذه المادة؟
تمادور إن شاء الله إلا أمرتهم بفرق صور الزواج الأرواح وأن يصورون فيها ليست ذات أرواح من الأشجار والبحار والحيطان والمباني والسيارات وما إلى ذلك، لا هذا إصلاح، هذا إصلاح توجر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نوفق بين النهي عن الغلو في الطاعات وبين قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟
ولا تزودوا مع الاعتدال، تزودوا مع الاعتدال، ما هو تزودوا بالغلو، الغلو ما يجوز، لكن تزودوا مع الاعتدال. نعم. الله تعالى وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.